فيها من مخطوطات لا توجد في المكتبة الظاهرية في دمشق. ترددت على حلب سنوات، ثم بلغني أن هناك رجلا فاضلا في بلدة تعرف بإدلب تبعد عن حلب نحو 60 كيلومتر، فذهبت إليها لأول مرة. التأم الجمع في غرفة واسعة جدا، كان فيها كبار القوم كما يقال، وفيهم مفتي البلدة اسمه حسن كيادي توفي لحظة الله، هو شافعي المذهب مقلد. فاستقبلنا باستقبال طيب، وكأنه كان ذلك تمهيدا للهجوم على ما قد بلغه من أخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. المهم قال الرجل بلغنا أنك مجتهد أو تدعي الاجتهاد نحو هذا الكلام. قلت لا شيء من هذا، إنما أنا متبع ولست بمقلد ولا بمجتهد. وجرى نقاش في هذا المجال كما هو معهود، وهو بحال كغيره من المذهبيين ينكرون ما يتوهمون من أن يكون المسلم على بصيرة أنه هو الاجتهاد بالجهة، وأنه هو التعدي على مقام العلم في جهة أخرى. وصل البحث إلى نقطة هي أن الشيخ يقول له يا المسلم لم يتفقه في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف لا يستطيع أن يستنبط أحكاما للحوادث التي قد تجد وتقع. قال مثلا، ثم له مثلا كالصلاة الطائرة، ما رأيكم هل تصح الصلاة الطائرة؟ قال فيه تصح صلاة الطائرة. قلت له ما الدليل؟ سؤالي إياه محرج بالنسبة إليه، لأن المذهبيين عليكم السلام وبركاته آمن، لأن المذهبيين من أصول مذهبهم أن المقلد لا يجوز له أن يجتهد ويستدل بالكتاب والسنة، فإنما يستدل بأقوال الأئمة ولو كانوا من المقلدين. فكان المفروض عليه إذ أجاب بصحة الصلاة الطائرة أن يأتي بنقل عمن قبله من المفتين أو المؤلفين المذهبيين، لكنه لم يصنع شيئا من ذلك، وهذا أمر بدهي. ومن أجل ذلك كان اختيار السؤال هو عن السفيئة الطائرة. فقلت له ما حجتك في قولك بصحة صلاة الطائرة؟ قال وهنا الشاهد، قياسا على صلاة السفينة. قلت له وما الجامع في القياس؟ قال السفينة متصلة بالأرض بواسطة الماء، والطائرة متصلة بالأرض بواسطة الهواء، الصلاة في هذه كالصلاة في تلك. قلت هذا شيء جميل، ولكن خالفت المذهب. قال كيف؟ وأوردت له تلك العبارة، وهي مما ذكره الشيخ الرافعي في كتابه في شرح الوجيز للشيخ الغزالي القديم طبعا. قال أنا ما رأيت هذا النص. قلت على كل حال النص موجود في هذا الكتاب المطبوع على حاشية كتاب كتاب المجموع للإمام النووي. واستمر الحديث ما شاء الله، وكان يظهر طبعا لمن كان على هدى من ربه والحمد لله. فالشاهد الآن لا نجد نصا يمكننا أن نأتي لإثبات صحة الصلاة في الطائرة، كما يبتغي إخواننا دائما أنه إذا سألوا سؤالا وأجبنا عليه قالوا ما الدليل، يريدون دليلا مفصلا على كيفهم على خاطرهم على علمهم على جهلهم، قولوا ما شئت. هذا لا يمكن.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. هذا لا يمكن أن يتصور. عليكم السلام وبركاته. تفضل. لا يمكن أن نجد لكل مسألة سواء دقت أو جلت حديثا مفصلا تفصيلا بحيث يشترك في فهمه كل الناس ولو كانوا من أهل المعرفة باللغة العربية. ومن أجل هذا كان من الخصائص التي أشار إليها علي رضي الله عنه والفقه والفهم حينما سأله أبو جحيفة السوائي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معشر أهل البيت بشيء دون الناس من العلم؟ قال لا، إلا ما في قراب سيف هذا، وأخرج صحيفة فيها بعض حديث معروفة في الصحيحين في أحكام الجراحات والقصاص وفضل المدينة، ثم قال اللهم إلا فهم يأتيه الله حدا في كتابه. هذا الفهم له صلة كبرى لما نحن في صدده آنفا، ألا وهو القياس. القياس معناه تشبيه الشيء على شيء نظيره وشبيهه ومثيله. فلا شك أن مثل هذا لا سبيل إليه من كل الناس إلا من كان كما قال علي رضي الله عنه أوتي فهما في كتابه. وهذا هو من الاجتهاد الذي جاء النص صراحة عليه في قول عليه السلام المعروف في صحيح البخاري إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فهذا القياس في الحقيقة هو من مواطن الخطأ والغلط كثيرا لدقة أمره. ولذلك كان من قولي لذاك الرجل الأجلمي المفتي قلت له أنت إذا قست الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة؟ قال نعم. قلت فقد وقعت فيما أنكرت. قال كيف؟ قلت له لقد اجتهدت، لأن الاجتهاد هو الاستدلال في دليل نأدل أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس هو أدق الأدلة الأربعة. فإذا استطعت أنت أو أجدت لنفسك على الأقل أن تقيس قد اجتهدت فوقعت فيما أنكرت على غيرك. فكان هذا من جملة الحجج التي أقيمت عليه في موقف المعادي من الدعوة السلفية التي كنا ندعو إليها ولا نزال الحمد لله. فهذا ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة. لكني قلت أن القياس إما جلي وإما خفي وإما أولوي. فالاجتهاد القياس الخفي هو مكان الخطر، القياس الجلي هو كما أتينا آنفا في الصلاة الطائرة قياس على الصلاة السفينة. أما القياس الأولوي فهو من أوضح الأقيسة والتي تعتبر حجة قوية على كل من يمكن القياس من الظاهرية. من ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآية. فقوله تعالى فلا تقل لهما أف أي لا تؤذهما بأقل شيء ولو بكلمة أف. إذا أمره الوالد أو الوالدة بشيء يقول أف مستنكرا. يا ترى أليس من القياس الأولوي في الإنكار على الولد أن يضربها أو يضربه أو يضربهما بكف؟ فإذا نهي أن يقول لهما أف فمن باب أولى، هذا هو القياس الأولوي، أن ينهى أن يضربهما بكف لأنه أشد إيذاءً. ومن عجائب بعض الظاهرية مع وضوح هذه القضية قال لها بلا يثبت القياس، وإنما نحن نأخذ الحكم من تمام الآية وهو قوله تعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ففي عموم لا تنهرهما يدخل النهي عن الضرب كف، هذا جنون طبعا لا يرضاه العلماء، وهذا هو الواقع من شواذ الظاهرية الذين اشتهروا قديما وظهر اليوم شيء من مذهبهم في تاريخ كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله، مع انه رجل عالم فاضل وحافظ الحديث ورجل نقاد ماهر لولا سلاسة في لسانه وسيولة في قلمه يتفاضل بهما على العلماء، سواء من كان منهم من المتقدمين أو من المعاصرين له. هذا ما يمكن ذكره الآن لمناسبة القياس. يشمل الضرب لغة نعم لغة
في الأية التي يقاس عليها هل هي منصوصة أو مستنبطة؟
قد تكون منصوصة، فحينئذ يقاس عليها بجامع اشتراك العلة. أحيانا لا تكون منصوصة لكن تكون واضحة وبدهية فيمكن اعتبارها علة، لكن أحيانا لا تكون كذلك فيكون مثال اختلاف بين العلماء. المجا هنا.